الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدنا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب المساجد، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ مما سلف من النصوص وكلها كما تقدم في أحكام المساجد، انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث عائشة هذا عند الشيخين في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في غزوة الأحزاب يوم الخندق بهذه الإصابة البالغة في يده أسفل إبهامه، وكان بيته بعيدا عن المسجد، وكان سيد قومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عليه خيمة، أي خباء صغير في المسجد، لأجل أن يعوده هو وأصحابه من قريب. فقصد أن المصنف أورد هذا الحديث بهذه القصة ليستدل به للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله في جواز ضرب الخيمة في المسجد، في جواز ضرب الخباء الصغير في المسجد وما في معناه، إذا كان ذلك لمصلحة شرعية أو كان لحاجة، بشرط أن يأذن في ذلك السلطان، لأن ذلك وقف، لأن المسجد وقف أوقف على الله جل وعلا، أوقف لله جل وعلا على هذه الصلاة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن السلطان. فهذا هو المشهور مذهب أحمد في هذه المسألة، أنه يشترط في هذا الحاجة أو المصلحة الشرعية. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بهذه الإصابة البالغة، وكان ربما احتاج النبي أن يزوره بين الفينة والأخرى، وكان بيته بعيدا، أمر بضرب هذا الخباء له في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان يزوره هو وأصحابه، أيضا كان في تلك الفترة يوجد في المسجد خباء لبني غفار، فدل على جوازه ودل على إباحته، لكن إذا كان لحاجة أو اقتضته المصلحة الشرعية مع اشتراط إذن الإمام. أما الحاجة أو اقتضاء المصلحة الشرعية فهو ظاهر من عبارة أحمد رحمه الله حين سئل عن حكم المعتكف إذا ضرب له خباء في اعتكافه، فقال: إنما أكره ذلك إلا لشدة البرد، والمعنى أنه يكره هذا من غير الحاجة، وأما مع الحاجة فإنه يبيحه، فهذا معنى الاستثناء في قوله: إني أكره ذلك إلا لشدة البرد، يعني إذا كان يخشى على نفسه البرد ونحوه واقتضت الحاجة ذلك، فإنه يجوز له أن يضرب له خباء في هذا المسجد. وأما اشتراط إذن الإمام فإن بعض أصحاب أحمد خرجوا هذا الشرط من عبارات بعض الأصحاب، من عبارات بعض أصحاب المذهب رحمهم الله في مسألة حكم الانتفاع وحكم الارتفاق بحريم المسجد، فإن القاضي أبا يعلى وغيره رحمهم الله لما ذكروا الحكم في هذه المسألة، يعني في مسألة الارتفاق في حريم المسجد، يعني حكم الانتفاع به، وحريم المسجد هو الموضع الذي يكون مجاورا له وليس داخلا فيه، كأن تكون أرضا مجاورة لهذا المسجد وليست داخلة فيه. فتكلموا عن حكم الانتفاع بهذا الحريم، يسمى حريم المسجد، وأيضا يسمى عند الفقهاء حريم الجامع، يعني أرضا مجاورة أو موضعا أو فناء مجاورا للمسجد وليس داخلا فيه، ليس محاطا بأحد جذر المسجد، إنما هو مجاورا له. فحين تكلموا رحمهم الله في مسألة الانتفاع بهذا الحريم ذكر القاضي وغيره أنه إن لم يترتب على المصلين ضرر أو تضييق فإنه يجوز الارتفاع به، لكن بشرط أن يأذن الإمام إذا كان قد ترتب على من جراء ذلك ضرر على أهل الإسلام بأن يضيق على المصلين أو نحو ذلك، فإنه قال لا يجوز له أن ينتفع به إلا بإذن السلطان، وإلا فالأصل أنه لا يشترط في ذلك إذن السلطان، والمعنى أنه ينتفع به في أن يربط به بعض دوابه أو نحو ذلك، هذا هو معنى الانتفاع بهذا الحريم. ومقتضى عبارة الأصحاب في هذا أنه يشترط إذن الإمام فيما كان داخل المسجد، فهذا هو وجه تخريج هذا الشرط لأحمد رحمه الله في هذه المسألة. قالوا مقتضى ذلك أن الإمام أحمد يشترط إذن الإمام فيما كان داخلا في المسجد كرحبة المسجد أو نحو ذلك، فإنه لا ينتفع به إلا بإذن الإمام. إذن هذه هي الشروط عند أصحاب أحمد في هذه المسألة، يعني في إباحة اتخاذ الخباء في المسجد. الشرط الأول أن يكون لحاجة، والثاني أن يكون لمصلحة إذا عدمت الحاجة، والثالث أن يكون بإذن السلطان. فإذا توفرت هذه الشروط جاز اتخاذ هذا الخباء. وزاد بعضهم شرطا هو على كل من مقتضى أحد هذه الشروط، وهو انتفاء المفسدة بألا يضر بالمصلين أو يضيق عليهم، وهذا مقترن بإذن الإمام، فإن الإمام لا يأذن إلا بما فيه مصلحة للمصلين في هذا المسجد. لكنه على كل شرط معتبر، هو شرط معتبر عند أصحاب أحمد في هذه المسألة. فهذه هي مسألة هذا الحديث. وينفرع عنها كذلك اتخاذ حجرة في من حجر المسجد، اتخاذها موضعا أو نحو ذلك، كل هذه داخلة في هذا في هذه المسألة، كل هذه داخلة في هذا الحكم بهذه الشروط. فلا يجوز اتخاذ شيء من مرافق المسجد وتخصيصه إلا لمصلحة شرعية، أما أن يخصص لأحد الناس لشيء يختص به هو فلا يجوز إلا بإذن الإمام، سوى ما كان من حال إمام المسجد فإن بعض الفقهاء أذن له أن يتخذ موضعا يجلس فيه لمذاكرة العلم ومراجعة خطبه، وبعضهم قيده بالجامع، وكل هذه عند الفقهاء في كتبهم رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا يؤخذ منه مسألة أخرى ربما خفيت على بعض المصلين، وهي تحجير الموضع بأن يحجر له في المسجد موضعا فلا يصلي إلا فيه، فإن هذا كرهه بعض أهل العلم، وقالوا لا، قالوا يكره للمصلي أن يتخذ موضعا يصلي فيه دون غيره إلا الإمام، فإنه يصلي في موضع واحد، وما سواه من المأمومين فإنه يكره له أن يتخذ موضعا يجعله عادة له لا يصلي إلا فيه. ومنه كذلك أيضا كره بعض أهل العلم تحجير موضع له إذا كان خارج المسجد، فلا، قال بعضهم يكره للمصلي أن يحجر موضعا له ثم يخرج من المسجد، كأن يأتي في يوم الجمعة مبكرا ثم يحجر له هذه البقعة يضع فيها شيئا تشير إلى أن هذا الموضع إنما هو لرجل داخل المسجد وهو على خلاف ذلك، ثم يأتي في آخر الوقت ويكون قد وضع له هذا الموضع بخصوصه، فهذا كرهه بعض أهل العلم. ومنهم من حرمه تحريما وقال إنه يحرم عليه لأنه حجر موضعا إنما هو وقف من الأوقاف التي هي مشاعة بين عموم المسلمين، وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في هذه المسألة، قال يحرم عليه أن يتخذ بقعة يجعلها وهو خارج المسجد، بمعنى أنه يضع شيئا له يحجز فيه هذا الموضع ثم يخرج عن المسجد، إلا اللهم إذا كان لحاجة، إما لتجديد وضوئه أو قضاء حاجته، هذا لا بأس عندهم. إنما كلامهم فيما لو كان قد خرج إلى بيته أو إلى حاجته في دنياه فإنه يحرم عليه أن يضع هذا له، إنما يأتي مع المسلمين في صفوفهم ويجتهد في سد الفرج بعد إقامة الصلاة. فالقصد أن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز اتخاذ الخباء في المسجد ولو لم يكن ثمة حاجة، قالوا يجوز للرجل أن يتخذ خباء في المسجد ولو من غير حاجة، وكأن هذا القول قول للأوزاعي رحمه الله، كأنه قول للإمام الأوزاعي، ولا أعلم أحدا وافقه على قول هذا إلا اللهم ما كان من بعض أصحاب المذاهب. أما الأئمة الأربعة فهم متفقون على اشتراط الحاجة أو اقتضاء المصلحة الشرعية، وأحمد رحمه الله زاد بعض أصحابه اشتراط إذن الإمام، وهذا الشرط هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله على قول بعض أصحابه، خرجوا هذا الشرط من على مذهبه في بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء في مسألة الانتفاع بحريم المسجد. والصواب هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله بهذه الشروط، لأن هذا المسجد إنما هو بيت لله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن ينتفع فيه إلا لحاجة اقتضت هذا أو لمصلحة شرعية اقتضاها المقام مع إذن السلطان في هذا. وهذا هو الذي هذا القول بهذه الشروط هو الذي تقتضيه نصوص السنة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، كما في هذه القصة، فإنه حين احتاج هو والصحابة لعيادة سعد وهو مريض نصب له هذه الخيمة واتخذها في المسجد، فهذه حاجة، هذا مقام اقتضاه، وهي الحاجة إلى ذلك أن بيته كما جاء في بعض الروايات أن بيته كان بعيدا، كان شاسع الدار، فاقتضى المقام لأجل أن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن قريب، اقتضى هذا أن يكون أن تنصب له هذه الخيمة في هذا المسجد. وهكذا يدل لهذه المسألة أيضا تلك الأمة السوداء التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديثها في حديث عائشة، أذن أن تتخذ خباء لها في مؤخر المسجد بعد أن أسلمت، فهذه في حكم من كان فقيرا ولا مأوى لها، فهنا دعت الحاجة والمصلحة الشرعية أن يتخذ لها هذا الخباء قياسا على أصحاب الصف على أهل الصفة. وكذلك يدل لهذا ما روي في لقاء ما مر بنا في لقاء ماضي من مرسل الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لوفد ثقيف خباء في مؤخر المسجد لأجل أن يشاهدوا صلاة المسلمين، فإذا هذه مصلحة شرعية اقتضاها المقام. فقصد أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يتخذ خباء أو موضعا في المسجد إلا مع الحاجة أو لمصلحة شرعية، ففي قصة سعد اقتضت الحاجة أن يتخذ له هذا الخباء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة تلك المرأة كذلك اقتضى المقام أن يتخذ ذلك أن يتخذ لها ذلك الخباء لحاجتها إلى ذلك، فإنها امرأة وتحتاج إلى ما يسترها عن أنظار الناس، وكذلك هي فقيرة لا مأوى لها، فاقتضت الحاجة والمصلحة، اقتضت الحاجة وهي فقرها وعدم وجود مأوى لها، والمصلحة وهي سترها عن أنظار الناس، اقتضى ذلك أن يتخذ لها ذلك الخباء. وهكذا قصة وفد ثقيف اقتضت المصلحة أن يتخذ لهم ذلك الخباء لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاهدوا المسلمين وهم يصلون، كما هو لفظ قال إنما أرغب أن يشاهدوا المسلمين وهم يركعون وهم يسجدون لأجل أن يتعلموا منهم الصلاة، فإذا هذه مصلحة شرعية. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب الخباء لغير ذلك. وهكذا في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأمر بضرب الخباء له لستره عن الناس، وأيضا لما يحتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام من دفع البرد أو نحو ذلك. فالقصد أن الحاجة إذا كانت قائمة أو اقتضت ذلك المصلحة وأذن فيه السلطان، فإنه يجوز اتخاذ الخباء في المسجد، خلافا لمن قال بأنه يجوز مطلقا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله من سوق هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، كذلك هذا الحديث أورده رحمه الله أيضا ليستدل به لجواز اللعب بالحراب ونحوها في المسجد، لما في ذلك من المصلحة الشرعية التي تعود على المسلمين بالنفع، فإن الصبيان إذا تدربوا على رمي الحراب ونحوها، فإن في ذلك إذا كان هذا في رحبة المسجد أو في غير ذلك مما لا يحصل به ومن جرائه ضرر، فإن في ذلك مصلحة تعود على أهل الإسلام، فدل على جواز ذلك، وهو اللعب المباح. ولفظه عند البخاري وغيره أنهم كانوا ربما لعبوا بالحراب، والحراب جمع حربة، وهي آلة صغيرة تتخذ في الحرب، فكانوا ربما تنافسوا في الرمي بينهم بهذه الآلة الصغيرة في يوم العيد، فإن القصة هذه كانت في يوم عيد على الصواب من ألفاظ هذا الحديث، وجاء في بعض الألفاظ أنها كانت في يوم عاشوراء، لكن هذا غير محفوظ. المحفوظ أن هذه القصة وقعت في أحد أيام العيد، إما عيد الفطر أو عيد الأضحى، لكن الظاهر أنه في عيد الفطر فيما تشير إليه بعض الروايات. فالقصد أن هؤلاء الصبية كانوا ربما لعبوا في رحبة المسجد هذا اللعب المباح، وهو التنافس بينهم فيما بينهم في رمي هذه الحراب. واشترط أهل العلم لجواز ذلك أن تؤمن مع ذلك المفسدة والضرر والأذية للمصلين، فإذا أمن معها المفسدة التي ربما أضرت بالمسجد أو أمنت معها الأذية على المصلين جاز ذلك. فهذا هو المراد باللعب في هذا الحديث، هو اللعب المباح الذي تقتضيه المصلحة الشرعية ولا يترتب عليه ضرر على المسجد أو أذية على المصلين. والمصنف أورده على هذا اللفظ وليس فيه ذكر الحراب، وليته أتى به على اللفظ الذي عند البخاري أيضا ومسلم بذكر الحراب، كانوا ربما لعبوا بالحراب في المسجد، لأجل أن يفهم المراد باللعب في هذا الحديث، وهو ذلك اللعب المباح الذي يعد تنافسا بينهم، وكانوا صبيانا صغارا فربما لعبوا هذا اللعب اليسير في فناء المسجد وفي رحبة المسجد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه إذا كان فيه مصلحة ولم يترتب عليه ضرر لا على المسجد ولا على المصلين. فهذه هي مسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعت أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته، قالت: فالتمسوه فلم يجدوه، قالت: فاتهموني به، قالت: فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها، قالت: والله إني لقائمة معهم، إذ مرت الحديات فألقت، قالت: فوقع بينهم، قالت: فقلت: هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، قالت: فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكان لها خباء في المسجد أو حفص. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم في قصة هذه الأمة السوداء التي كانت لحي من أحياء العرب وكانوا مشركين وكانت على دينهم، فسرق منهم شيء أو فقدوا شيئا فاتهموها به، فمن الله عليها بأن أظهر لما أراد الله لها الهداية بأن أظهر براءتها لهم عن طريق هذا الطائر، فظهرت لهم براءتها وفق ما سمعت من هذه القصة. فلما كتب الله لها الهداية والإسلام جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت، فلما أسلمت وكانت فقيرة اتخذ النبي لها هذا الخباء، وفي لفظ أنه أمر بأن يتخذ لها هذا الخباء في مؤخر المسجد فأصبحت تقيم فيه. وظاهر السياق أنها كانت امرأة طاعنة في السن، أنها كانت قد أيست من المحيض فبقيت في هذا المسجد بقية حياتها، وكانت ربما زارت عائشة في بيتها في حجرتها، وكانت ربما ذكرت هذا البيت الذي تمثلت به في قصة يوم الوشاح وتذكر أنه من تعاجيب ربنا، ثم تحمد الله أن أنجاها من بلدة الكفر. فسألتها عائشة ما شأن هذا البيت وما قصته، فحكت لها قصتها التي وقعت لها مع أسيادها حين كانت على الكفر ثم بعد ذلك أسلمت. فالشاهد من هذه القصة هو ما دل له، أو الشاهد له لهذا الباب هو ما فيه من اتخاذ الخباء في المسجد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أذن بأن يتخذ لها خباء في المسجد لفقرها وحاجتها، فاتخذ لها هذا الخباء في مؤخر المسجد وكانت تقيم فيه. فالمصنف أورده ليستدل به لجواز إقامة المرأة في المسجد وجواز نومها فيه إذا كان بخباء، إذا كان تحت خباء أو في غير خباء، فهو على مذهب أحمد يجوز، وعلى مذهب غيره كذلك عند أهل العلم، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله لهذا الحديث، فيجوز عندهم للمرأة أن تقيم في المسجد، لكن كما تقدم ليست إقامة دائمة، إنما إقامة عارضة. تقدم لنا في قصة ابن عمر في نومه في المسجد، تقدم لنا الكلام في هذه المسألة وحكاية الخلاف فيها، وأن الجواز عند أهل العلم مشروط بتلك الحاجة العارضة، فإذا كان لحاجة عارضة أو نحو ذلك جاز لها كالرجل سواء بسواء أن تقيم بالمسجد، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة عليها. قال الفقهاء يشترط لهذا أو يزاد على الرجل في هذا اشتراط أمن الفتنة عليها، فإذا أمنت الفتنة عليها كأن تكون في موضع مستقل كما هو الحال الآن في مصليات النساء المستقلة أو نحو ذلك، فإنه يجوز إقامتها، يجوز لها أن تقيم في هذا المسجد أو أن تنام فيه. وهكذا الأئمة الأربعة يشترطون أيضا أن تكون امرأة آيسة أو أن تكون إقامتها وقت طهرها، فهذا شرط عند الفقهاء الأربعة رحمهم الله، عند أحمد، عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، قالوا يشترط لجواز ولإباحة إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه، نشترط في ذلك شرطين: الأول أمن الفترة عليها، والثاني أن يكون ذلك في طهرها أو تكون امرأة آيسة طاعنة في السن قد أيست من المحيض، وما سوى ذلك فلا يجوز عندهم إقامة المرأة في المسجد أو بقاؤها فيه. أما أهل الظاهر فأجازوا إقامتها مطلقا، بل جعلوا هذه القصة دليلا عندهم لجواز دخول الحائض إلى المسجد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأن يقام لهذه الأمة الخباء في المسجد وهي إقامة مطلقة، فدل على جواز دخول الحائض في المسجد، لكن الصواب أن هذه الأمة أنها كانت كبيرة في السن، كانت قد أيست من المحيض، فهذه هي الشروط عند أهل العلم لجواز إقامة المرأة في المسجد، سواء كان تحت خباء أو كان على غير ذلك بما تقدم من الشروط. بهذا نقتصر على هذا، في هذا اللقاء نقتصر على ما أتينا عليه، وفي لقاء القادم نأتي على ما بقي من أحاديث الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ووالدينا والسامعين. قال الحافظ ابن عبد الهادي رحمه الله تعالى وغفر الله له في كتابه المحرر في الحديث في كتاب الصلاة في باب المساجد، وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أصيب سعد يوم الخندق في الأكحل، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب فلم يرعهم، وفي المسجد خيمة من بني غفار إلا والدم يسيل إليهم، فقالوا: يا أهل الخيمة، ما هذا الذي يأتينا من قبلكم؟ فإذا سعد يغذو جرحه دما، فمات منها رضي الله عنه. متفق عليه، واللفظ لمسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهده. لما فرغ مما سلف من النصوص وكلها كما تقدم في أحكام المساجد، انتقل إلى هذا الحديث، إلى حديث عائشة هذا عند الشيخين، في قصة سعد بن معاذ رضي الله عنه لما أصيب في غزوة الأحزاب يوم الخندق بهذه الإصابة البالغة في يده أسفل إبهامه، وكان بيته بعيدا عن المسجد، وكان سيد قومه، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن تضرب عليه خيمة، أي خباء صغير في المسجد، لأجل أن يعوده هو وأصحابه من قريب. فقصد أن المصنف أورد هذا الحديث بهذه القصة ليستدل به للمشهور من مذهب أحمد رحمه الله في جواز ضرب الخيمة في المسجد، في جواز ضرب الخباء الصغير في المسجد وما في معناه، إذا كان ذلك لمصلحة شرعية أو كان لحاجة، بشرط أن يأذن في ذلك السلطان، لأن ذلك وقف، لأن المسجد وقف أوقف على الله جل وعلا، أوقف لله جل وعلا على هذه الصلاة، فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن السلطان. فهذا هو المشهور مذهب أحمد في هذه المسألة، أنه يشترط في هذا الحاجة أو المصلحة الشرعية. ووجه الاستدلال بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أصيب سعد بهذه الإصابة البالغة، وكان ربما احتاج النبي أن يزوره بين الفينة والأخرى، وكان بيته بعيدا، أمر بضرب هذا الخباء له في المسجد عليه الصلاة والسلام، وكان يزوره هو وأصحابه، أيضا كان في تلك الفترة يوجد في المسجد خباء لبني غفار، فدل على جوازه ودل على إباحته، لكن إذا كان لحاجة أو اقتضته المصلحة الشرعية مع اشتراط إذن الإمام. أما الحاجة أو اقتضاء المصلحة الشرعية فهو ظاهر من عبارة أحمد رحمه الله حين سئل عن حكم المعتكف إذا ضرب له خباء في اعتكافه، فقال: إنما أكره ذلك إلا لشدة البرد، والمعنى أنه يكره هذا من غير الحاجة، وأما مع الحاجة فإنه يبيحه، فهذا معنى الاستثناء في قوله: إني أكره ذلك إلا لشدة البرد، يعني إذا كان يخشى على نفسه البرد ونحوه واقتضت الحاجة ذلك، فإنه يجوز له أن يضرب له خباء في هذا المسجد. وأما اشتراط إذن الإمام فإن بعض أصحاب أحمد خرجوا هذا الشرط من عبارات بعض الأصحاب من عبارات بعض أصحاب المذهب رحمهم الله في مسألة حكم الانتفاع وحكم الارتفاق بحريم المسجد، فإن القاضي أبا يعلى وغيره رحمهم الله لما ذكروا الحكم في هذه المسألة يعني في مسألة الارتفاق في حريم المسجد يعني حكم الانتفاع به، وحريم المسجد هو الموضع الذي يكون مجاورا له وليس داخلا فيه، كأن تكون أرضا مجاورة لهذا المسجد وليست داخلة فيه، فتكلموا عن حكم الانتفاع بهذا الحريم يسمى حريم المسجد، وأيضا يسمى عند الفقهاء حريم الجامع، يعني أرضا مجاورة أو موضعا أو فناء مجاورا للمسجد وليس داخلا فيه، ليس محاطا بأحد جذر المسجد إنما هو مجاورا له. فحين تكلموا رحمهم الله في مسألة الانتفاع بهذا الحريم ذكر القاضي وغيره أنه إن لم يترتب على المصلين ضرر أو تضييق فإنه يجوز الارتفاع به، لكن بشرط أن يأذن الإمام إذا كان قد ترتب على من جراء ذلك ضرر على أهل الإسلام بأن يضيق على المصلين أو نحو ذلك، فإنه قال لا يجوز له أن ينتفع به إلا بإذن السلطان، وإلا فالأصل أنه لا يشترط في ذلك إذن السلطان، والمعنى أنه ينتفع به في أن يربط به بعض دوابه أو نحو ذلك، هذا هو معنى الانتفاع بهذا الحريم. ومقتضى عبارة الأصحاب في هذا أنه يشترط إذن الإمام فيما كان داخل المسجد، فهذا هو وجه تخريج هذا الشرط لأحمد رحمه الله في هذه المسألة، قالوا مقتضى ذلك أن الإمام أحمد يشترط إذن الإمام فيما كان داخلا في المسجد كرحبة المسجد أو نحو ذلك، فإنه لا ينتفع به إلا بإذن الإمام. إذن هذه هي الشروط عند أصحاب أحمد في هذه المسألة، يعني في إباحة اتخاذ الخباء في المسجد، الشرط الأول أن يكون لحاجة، والثاني أن يكون لمصلحة إذا عدمت الحاجة، والثالث أن يكون بإذن السلطان، فإذا توفرت هذه الشروط جاز اتخاذ هذا الخباء. وزاد بعضهم شرطا هو على كل من مقتضى أحد هذه الشروط، وهو انتفاء المفسدة لئلا يضر بالمصلين أو يضيق عليهم، وهذا مقترن بإذن الإمام، فإن الإمام لا يأذن إلا بما فيه مصلحة للمصلين في هذا المسجد، لكنه على كل شرط معتبر هو شرط معتبر عند أصحاب أحمد في هذه المسألة. فهذه هي مسألة هذا الحديث، وينفرع عنها كذلك اتخاذ حجرة في من حجر المسجد اتخاذها موضعا أو نحو ذلك، كل هذه داخلة في هذه المسألة، كل هذه داخلة في هذا الحكم بهذه الشروط، فلا يجوز اتخاذ شيء من مرافق المسجد وتخصيصه إلا لمصلحة شرعية، أما أن يخصص لأحد الناس لشيء يختص به هو فلا يجوز إلا بإذن الإمام، سوى ما كان من حال إمام المسجد فإن بعض الفقهاء أذن له أن يتخذ موضعا يجلس فيه لمذاكرة العلم ومراجعة خطبه، وبعضهم قيده بالجامع، وكل هذه عند الفقهاء في كتبهم رحمهم الله تعالى. وهكذا أيضا يؤخذ منه مسألة أخرى ربما خفيت على بعض المصلين، وهي تحجير الموضع بأن يحجر له في المسجد موضعا فلا يصلي إلا فيه، فإن هذا كرهه بعض أهل العلم، وقالوا لا، قالوا يكره للمصلي أن يتخذ موضعا يصلي فيه دون غيره إلا الإمام، فإنه يصلي في موضع واحد، وما سواه من المأمومين فإنه يكره له أن يتخذ موضعا يجعله عادة له لا يصلي إلا فيه. ومنه كذلك أيضا كره بعض أهل العلم تحجير موضع له إذا كان خارج المسجد، فلا، قال بعضهم يكره للمصلي أن يحجر موضعا له ثم يخرج من المسجد، كأن يأتي في يوم الجمعة مبكرا ثم يحجر له هذه البقعة يضع فيها شيئا تشير إلى أن هذا الموضع إنما هو لرجل داخل المسجد وهو على خلاف ذلك، ثم يأتي في آخر الوقت ويكون قد وضع له هذا الموضع بخصوصه، فهذا كرهه بعض أهل العلم، ومنهم من حرمه تحريما وقال إنه يحرم عليه لأنه حجر موضعا إنما هو وقف من الأوقاف التي هي مشاعة بين عموم المسلمين. وهذا هو قول شيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية في هذه المسألة، قال يحرم عليه أن يتخذ بقعة يجعلها وهو خارج المسجد، بمعنى أنه يضع شيئا له يحجز فيه هذا الموضع ثم يخرج عن المسجد، إلا اللهم إذا كان لحاجة، إما لتجديد وضوئه أو قضاء حاجته، هذا لا بأس عندهم. إنما كلامهم فيما لو كان قد خرج إلى بيته أو إلى حاجته في دنياه فإنه يحرم عليه أن يضع هذا له، إنما يأتي مع المسلمين في صفوفهم ويجتهد في سد الفرج بعد إقامة الصلاة. فالقصد أن هذا هو مذهب أحمد رحمه الله في هذه المسألة. وذهب بعض أهل العلم إلى جواز اتخاذ الخباء في المسجد ولو لم يكن ثمة حاجة، قالوا يجوز للرجل أن يتخذ خباء في المسجد ولو من غير حاجة، وكأن هذا القول قول للأوزاعي رحمه الله، كأنه قول للإمام الأوزاعي، ولا أعلم أحدا وافقه على قول هذا إلا اللهم ما كان من بعض أصحاب المذاهب. أما الأئمة الأربعة فهم متفقون على اشتراط الحاجة أو اقتضاء المصلحة الشرعية، وأحمد رحمه الله زاد بعض أصحابه اشتراط إذن الإمام، وهذا الشرط هو من مفردات مذهب أحمد رحمه الله على قول بعض أصحابه، خرجوا هذا الشرط من على مذهبه في بعض المسائل التي يذكرها الفقهاء في مسألة الانتفاع بحريم المسجد. والصواب هو ما ذهب إليه أحمد رحمه الله بهذه الشروط، لأن هذا المسجد إنما هو بيت لله جل وعلا، فلا يجوز لأحد أن ينتفع فيه إلا لحاجة اقتضت هذا أو لمصلحة شرعية اقتضاها المقام مع إذن السلطان في هذا. وهذا هو القول بهذه الشروط هو الذي تقتضيه نصوص السنة التي وردت عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة، كما في هذه القصة، فإنه حين احتاج هو والصحابة لعيادة سعد وهو مريض نصب له هذه الخيمة واتخذها في المسجد، فهذه حاجة، هذا مقام اقتضاه، وهي الحاجة إلى ذلك أن بيته كما جاء في بعض الروايات أن بيته كان بعيدا، كان شاسع الدار، فاقتضى المقام لأجل أن يعوده النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عن قريب، اقتضى هذا أن تنصب له هذه الخيمة في هذا المسجد. وهكذا يدل لهذه المسألة أيضا تلك الأمة السوداء التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتينا في حديثها، في حديث عائشة أذن أن تتخذ خباء لها في مؤخر المسجد بعد أن أسلمت، فهذه في حكم من كان فقيرا ولا مأوى لها، فهنا دعت الحاجة والمصلحة الشرعية أن يتخذ لها هذا الخباء قياسا على أصحاب الصف على أهل الصفة. وكذلك يدل لهذا ما روي في لقاء ما مر بنا في لقاء ماضي من مرسل الحسن البصري أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ لوفد ثقيف خباء في مؤخر المسجد لأجل أن يشاهدوا صلاة المسلمين، فإذا هذه مصلحة شرعية اقتضاها المقام. فقصد أنه لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أذن لأحد أن يتخذ خباء أو موضعا في المسجد إلا مع الحاجة أو لمصلحة شرعية، ففي قصة سعد اقتضت الحاجة أن يتخذ له هذا الخباء فأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وقصة تلك المرأة كذلك اقتضى المقام أن يتخذ لها ذلك الخباء لحاجتها إلى ذلك، فإنها امرأة وتحتاج إلى ما يسترها عن أنظار الناس، وكذلك هي فقيرة لا مأوى لها، فاقتضت الحاجة والمصلحة. اقتضت الحاجة وهي فقرها وعدم وجود مأوى لها، والمصلحة وهي سترها عن أنظار الناس اقتضى ذلك أن يتخذ لها ذلك الخباء. وهكذا قصة وفد ثقيف اقتضت المصلحة أن يتخذ لهم ذلك الخباء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يشاهدوا المسلمين وهم يصلون، كما هو لفظ قال إنما أرغب أن يشاهدوا المسلمين وهم يركعون وهم يسجدون لأجل أن يتعلموا منهم الصلاة، فإذا هذه مصلحة شرعية. ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه أمر بضرب الخباء لغير ذلك. وهكذا في قصة اعتكافه عليه الصلاة والسلام، فإنه كان يأمر بضرب الخباء له لستره عن الناس، وأيضا لما يحتاج إلى ذلك عليه الصلاة والسلام من دفع البرد أو نحو ذلك. فالقصد أن الحاجة إذا كانت قائمة أو اقتضت ذلك المصلحة وأذن فيه السلطان، فإنه يجوز اتخاذ الخباء في المسجد، خلافا لمن قال بأنه يجوز مطلقا. هذا هو الصواب في هذه المسألة، وهذا هو الذي أراده المصنف رحمه الله من سوق هذا الحديث في هذا الباب. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة وهم يلعبون في المسجد، فزجرهم عمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهم، أمنا بني أرفدة، يعني من الأمن. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، كذلك هذا الحديث أورده رحمه الله أيضا ليستدل به لجواز اللعب بالحراب ونحوها في المسجد، لما في ذلك من المصلحة الشرعية التي تعود على المسلمين بالنفع، فإن الصبيان إذا تدربوا على رمي الحراب ونحوها، فإن في ذلك إذا كان هذا في رحبة المسجد أو في غير ذلك مما لا يحصل به ومن جرائه ضرر، فإن في ذلك مصلحة تعود على أهل الإسلام، فدل على جواز ذلك، وهو اللعب المباح. ولفظه عند البخاري وغيره أنهم كانوا ربما لعبوا بالحراب، والحراب جمع حربة، وهي آلة صغيرة تتخذ في الحرب، فكانوا ربما تنافسوا في الرمي بينهم بهذه الآلة الصغيرة في يوم العيد، فإن القصة هذه كانت في يوم عيد على الصواب من ألفاظ هذا الحديث، وجاء في بعض ألفاظ أنها كانت في يوم عاشوراء، لكن هذا غير محفوظ. المحفوظ أن هذه القصة وقعت في أحد أيام العيد، إما عيد الفطر أو عيد الأضحى، لكن الظاهر أنه في عيد الفطر فيما تشير إليه بعض الروايات. فالقصد أن هؤلاء الصبية كانوا ربما لعبوا في رحبة المسجد هذا اللعب المباح، وهو التنافس بينهم فيما بينهم في رمي هذه الحراب. واشترط أهل العلم لجواز ذلك أن تؤمن مع ذلك المفسدة والضرر والأذية للمصلين، فإذا أمن معها المفسدة التي ربما أضرت بالمسجد أو أمنت معها الأذية على المصلين جاز ذلك. فهذا هو المراد باللعب في هذا الحديث، هو اللعب المباح الذي تقتضيه المصلحة الشرعية ولا يترتب عليه ضرر على المسجد أو أذية على المصلين. والمصنف أورده على هذا اللفظ وليس فيه ذكر الحراب، وليته أتى به على اللفظ الذي عند البخاري أيضا ومسلم بذكر الحراب، كانوا ربما لعبوا بالحراب في المسجد، لأجل أن يفهم المراد باللعب في هذا الحديث، وهو ذلك اللعب المباح الذي يعد تنافسا بينهم، وكانوا صبيانا صغارا فربما لعبوا هذا اللعب اليسير في فناء المسجد وفي رحبة المسجد، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على جوازه إذا كان فيه مصلحة ولم يترتب عليه ضرر لا على المسجد ولا على المصلين. فهذه هي مسألة هذا الحديث. نعم.
قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها فكانت معهم، قالت: فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت: فوضعت أو وقع منها، فمرت به حديات وهو ملقى فحسبته لحما فخطفته. قالت فالتمسوه فلم يجدوه. قالت فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشوني حتى فتشوا قبلها. قالت والله إني لقائمة معهم إذ مرت الحديات فألقت. قالت فوقع بينهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم وأنا منه بريئة وهو ذا هو. قالت فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. قالت عائشة رضي الله عنها فكان لها خباء في المسجد أو حفش. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا إلا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة رضي الله عنها فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. قالت فحدثتني بهذا الحديث. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث عظيم في قصة هذه الأمة السوداء التي كانت لحي من أحياء العرب وكانوا مشركين وكانت على دينهم، فسرق منهم شيء أو فقدوا شيئا فاتهموها به، فمن الله عليها بأن أظهر لما أراد الله لها الهداية بأن أظهر براءتها لهم عن طريق هذا الطائر، فظهرت لهم براءتها وفق ما سمعت من هذه القصة. فلما كتب الله لها الهداية والإسلام جاءت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت. فلما أسلمت وكانت فقيرة اتخذ النبي لها هذا الخباء، وفي لفظ أنه أمر بأن يتخذ لها هذا الخباء في مؤخر المسجد فأصبحت تقيم فيه. وظاهر السياق أنها كانت امرأة طاعنة في السن، أنها كانت قد أيست من المحيض فبقيت في هذا المسجد بقية حياتها، وكانت ربما زارت عائشة في بيتها في حجرتها، وكانت ربما ذكرت هذا البيت الذي تمثلت به في قصة يوم الوشاح وتذكر أنه من تعاجيب ربنا، ثم تحمد الله أن أنجاها من بلدة الكفر. فسألتها عائشة ما شأن هذا البيت وما قصته، فحكت لها قصتها التي وقعت لها مع أسيادها حين كانت على الكفر ثم بعد ذلك أسلمت. فالشاهد من هذه القصة هو ما دل له، أو الشاهد له لهذا الباب هو ما فيه من اتخاذ الخباء في المسجد، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز أذن بأن يتخذ لها خباء في المسجد لفقرها وحاجتها، فاتخذ لها هذا الخباء في مؤخر المسجد وكانت تقيم فيه. فالمصنف أورده ليستدل به لجواز إقامة المرأة في المسجد وجواز نومها فيه إذا كان بخباء، إذا كان تحت خباء أو في غير خباء، فهو على مذهب أحمد يجوز، وعلى مذهب غيره كذلك عند أهل العلم، هذا هو مذهب الأئمة الأربعة كلهم رحمهم الله لهذا الحديث، فيجوز عندهم للمرأة أن تقيم في المسجد، لكن كما تقدم ليست إقامة دائمة، إنما إقامة عارضة. تقدم لنا في قصة ابن عمر في نومه في المسجد، تقدم لنا الكلام في هذه المسألة وحكاية الخلاف فيها، وأن الجواز عند أهل العلم مشروط بتلك الحاجة العارضة، فإذا كان لحاجة عارضة ونحو ذلك جاز لها كالرجل سواء بسواء أن تقيم بالمسجد، لكن بشرط أن تؤمن الفتنة عليها. قال الفقهاء يشترط لهذا أو يزاد على الرجل في هذا اشتراط أمن الفتنة عليها، فإذا أمنت الفتنة عليها كأن تكون في موضع مستقل كما هو الحال الآن في مصليات النساء المستقلة أو نحو ذلك، فإنه يجوز إقامتها، يجوز لها أن تقيم في هذا المسجد أو أن تنام فيه. وهكذا الأئمة الأربعة يشترطون أيضا أن تكون امرأة آيسة أو أن تكون إقامتها وقت طهرها، فهذا شرط عند الفقهاء الأربعة رحمهم الله، عند أحمد، عند أبي حنيفة والشافعي ومالك وأحمد، قالوا يشترط لجواز ولإباحة إقامة المرأة في المسجد ونومها فيه نشترط في ذلك شرطين: الأول أمن الفترة عليها، والثاني أن يكون ذلك في طهرها أو تكون امرأة آيسة طاعنة في السن قد أيست من المحيض، وما سوى ذلك فلا يجوز عندهم إقامة المرأة في المسجد أو بقاؤها فيه. أما أهل الظاهر فأجازوا إقامتها مطلقا، بل جعلوا هذه القصة دليلا عندهم لجواز دخول الحائض إلى المسجد، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بأن يقام لهذه الأمة الخباء في المسجد وهي إقامة مطلقة، فدل على جواز دخول الحائض في المسجد. لكن الصواب أن هذه الأمة أنها كانت كبيرة في السن، كانت قد أيست من المحيض، فهذه هي الشروط عند أهل العلم لجواز إقامة المرأة في المسجد، سواء كان تحت خباين أو كان على غير ذلك بما تقدم من الشروط. بهذا نقتصر على هذا، في هذا اللقاء نقتصر على ما أتينا عليه، وفي لقاء القادم نأتي على ما بقي من أحاديث الباب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.